إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فانكفأت عليهم صخرة حتى لم يروا السماء فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فناى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فأخذت اللبن ووقفت على رؤوسهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا قال فلم أزل على ذلك أو لم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى برق الفجر فقاما فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه فقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبتها إلى نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين فطلبت مني 120 دينارا فأبيت إلا أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي لفظ حتى إذا قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت المال لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثالث: اللهم إنه كان لي أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجرهم إلا واحد ذهب وترك أجره، فثمرت ماله حتى صار منه مال كثير. فجاء فقال لي: يا عبد الله اتق الله وأد إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من بقر وغنم ومن إبل وبقر وغنم ورقيق فهو من أجرك. فقال: يا عبد الله لا تهزأ بي، لا تهزأ بي. قال: قلت لا أهزأ بك. فاستاقه كله فلم يدع منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها المسلمون. هذا الحديث من أخبار من قبلنا ممن انطوت عنهم صفحات التاريخ، وهذا شأن المخلصين. ولم نقرأ فيما اطلعنا عليه في أحاديث بني إسرائيل والقصص التي تحكى عنهم قصة هؤلاء الثلاثة، ولولا أن الله أوحاها إلى نبيه ما علم بها أحد. وهكذا المخلصون لا يتبجحون بأعمالهم ولا يذكرونها هنا وهناك، فكانت هذه الحكايات في نفوس أولئك الثلاثة لم يخبروا بها أحد، وبعد أن خرجوا من الغار لم يذهبوا يخبرون الناس أنهم توسلوا إلى الله بكذا وكذا من أعمالهم، بل كتموا وسكتوا فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا بخلاف بعض الجاهلين من أهل البدع الذي يكون عنده خرافات وضلالات، وربما كان عنده سحر وشعوذة فيظل يتبجح عند الناس أنه صاحب كرامات وأن عنده خوارق العادات، وهو كاذب ما عنده إلا الجهل. وهذه الحكاية تدل على أن هؤلاء الثلاثة علماء أو قريب من ذلك، حيث أنهم لم يختلفوا أن سبب النجاة لا يكون إلا بالتوسل إلى الله بصالح أعمالهم. وهكذا العلم ينفعك في المضائق. وفي هذه الحكاية بيان عظمة الإخلاص لله عز وجل، لأن كل واحد يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وفيه فضيلة هذه الأعمال التي ذكروها، فأولها بر الوالدين. وقضية هذا الرجل أنه كان بارا بأبيه وأمه، فكان يذهب في طلب الشجر، يعني أنه يحطب ويبيع وينفق على أهله مما يكتسب. ف فإذا رجع حلب حليبه من بقر أو إبل أو غنم يحلب الحليب ثم يسقي أباه وأمه. وعادة العرب أنهم يسمون شرب الحليب في الصباح صبوحا وشرب الحليب في المساء غبوقا. فقال هذا الرجل: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا أو مالا، ويعني بالأهل الزوجة والأولاد، ويعني بالمال العبيد ذكورا وإناثا، لأن العبد يعتبر مالا فلك أن تبيعه فيكون عندك بمثابة سلعة من السلع تدخرها لوقت حاجتك. المقصود أنه قال: كنت لا أغبق قبلهما أهلا أو مالا، أي هذا شأنه في كل ليلة إذا جاء بالغبوق بدأ بأبيه وأمه فيشربان ما شاء ثم يسقي ما بقي لنفسه وزوجته وأولاده وعبيده. وفي تلك الليلة وفي ذلك اليوم نأى به طلب الشجر، أي ابتعد حتى تأخر، فما جاء إلا وقد نام أبوه وأمه، فوقف بالحليب على رؤوسهما، وقف بغبوقهما على رؤوسهما، فكره أن يوقظهما وكره أن يسقي زوجته وأولاده وعبيده حليبا قبل أبيه وأمه. يعني لم يقل اشربوا وأبقوا نصيب أبي وأمي، لم يقل أصب في إناء آخر نصيب أبي وأمي، وإنما قال لن يشرب أحد قبل أبي وأمي، ولم يقل أنام حتى يستيقظ، بل أخذ الإناء وبقي عند رؤوسهما ينتظر استيقاظهما، فلم يوقظهما ليشربا ولم يسق أحدا قبلهما، فلم يزل الإناء في يده وهو واقف أو جالس عند رؤوسهما حتى برق الصبح فاستيقظا فشربا غبوقهما. فيا أيها الأبناء، هذا مثال أمامكم في البر بالآباء والأمهات. وكم من الشباب، كم من الأولاد، كم من البنات من يذيق أباه المر، لا نقول إنه يغبقهما أو يصبحهما، ولكنه يتعبهما بعقوقه وعدم مبالاته بهما. وكم من الأبناء من يجعل أباه كصديق من أصدقائه، يعني يبره بقدر شيء ما من البر، لا أنه يعرف قدر أبيه وقدر منزلته، وأنه أرفع من الزوجة، أرفع من الأولاد، أرفع من الأصدقاء والجيران، إنه أبوك وأمك. وليست القضية أن المصلحة راجعة لأبيك وأمك في البر فقط، بل أنت مستفيد من بر أبيك وأمك. ألا ترى كيف انتفع هذا الرجل ببر أبيه وأمه في هذا المضيق وفي هذا الوقت الذي لا يعلم بمكانه أحد، فهو في وسط المغارة لا يعلم الناس عنه شيئا، ونفعه الله ببر أبيه. ثم إن برك بأبيك إن لم تكن تعمل ذلك ابتغاء وجه الله لا ينفعك، حتى ولو كنت أبر الناس بأبيك، ولكن تبر أباك وأمك تقول إن عادة الناس هكذا وعيب أن أعقهما، لا ينفعك. فإن شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبرك بأبيك تابعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا بد أن يتحقق الشرط الثاني، وهو أن تعمل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. ثم إنك لا تفعل ذلك من أجل أنه إذا حصلت ضائقة تعمل مثل هؤلاء، فإن النية ستكون مدخولة، وسيكون مقصدك دنيويا أو مخلوطا بمقصد الإخلاص لله ومقصد دنيوي، ولكنك تبر أباك وأمك ابتغاء وجه الله وإرجاعا للجميل الذي قدمه لك، ولن تستطيع إرجاع الجميل كله لهما قطعا مهما بذلت، إلا ما جاء في الحديث أن تجد أباك عبدا فتشتريه وتعتقه، أو أن يكون كافرا فيسلم على يديك، هذا جزاؤه، وتكون قد جازيته أو جازيت أمك بذلك. أما مجرد الإحسان فإن حق الأبوين أعظم، حتى ولو وصل الحال بالابن إلى أن يغسل عن أبويه البول والغائط، فإن ذلك ليس مكافئا لهما. ألا ترى أنك تفعل ذلك منتظرا أن يموت أبوك وأمك، وهما كانا يفعلان ذلك منتظرين أن تشب وتترعرع؟ ففرق بين من يحسن إلى شخص ليموت وبين من يحسن إلى شخص ليعيش. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولآبائنا وأمهاتنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أما الثاني من هؤلاء الثلاثة فهو الذي أخلص لله عز وجل في عفته من الزنا بعد القدرة عليه. القضية هي أنه كان يحب ابنة عمه، ولم يكن الحجاب مضروبا آنذاك على النساء، وإنما فرض الحجاب على هذه الأمة، على نساء هذه الأمة بعد هجرة المصطفى بسنوات، فكان يراها وتراه، فتعلق قلبه بها وأغراه الشيطان، فدعاها إلى الزنا فأبت، فألم بها الفقر واشتدت بها الحاجة، فأفتت نفسها، لأنها ضرورة شرعية أجازت لها ذلك، فدعاها إلى نفسها فطلبت منه 120 دينارا، وذلك أنها اشتدت إلى الحاجة، وأقول أفتت نفسها حتى لا يظن أن من اشتدت بها الحاجة جاز لها الزنا، فإنه ليس مأذونا لها بما فعلت، ولكن الحكاية هكذا جرت وهكذا حصلت، فإنها استجازت لنفسها لما رأت من الحاجة. وهذا المبلغ كبير، فالدينار يعتبر 4 جرامات وربع من الذهب، وهي طلبت 120 دينارا، فاستعد لذلك وجمع المال وأتى إليها. قال: فلما قدرت عليها، ثم فسر القدرة عليها بما جاء في الرواية الأخرى، قال: حتى إذا قعدت بين رجليها فقد دنا الرجل من المرأة وانكشفت العورات ولم يبق بينهما وبين الزنا شيء، أنطقها الله بالنصيحة وهيأه الله لقبول النصيحة. ومن هنا تعلم خطر الفقر، وأن الفقر قد يقود إلى الفواحش، بل لقد قام قوما إلى ما هو أشد من ذلك، فقادهم إلى الشرك بالله جل وعلا. فأناس يتعلمون السحر من أجل المال، وأناس يشركون بالله عز وجل ويرتدون عن الإسلام بسبب المال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فكم من الناس من أجل المال يقعون في معاص صغائر ومعاص كبائر، ويقعون في بدع صغائر وكبائر، ويقعون في الشرك والكفر الأصغر والأكبر، كل واحد على حسب حاله. فليحذر المسلم على نفسه، وصبره على الفقر أهون من صبره على نار جهنم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من الفقر. فهذه المرأة انطقها الله بالنصح، وهيأ الله الرجل لقبول النصيحة. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وجاء في بعض الروايات أنها انتسفت من شدة الخوف. قال: ما لك؟ قالت: لم يكن هذا من شأني، تعني أنها لم تكن زانية من قبل. قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، وتركت المال لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فهذا الرجل صانه الله عز وجل عن هذه المعصية الشنعاء، عن هذه الجريمة الكبرى، وصان الله هذه المرأة. ولكن هذا الرجل قيد هذا العمل في أعماله الصالحة، واستعف عن الزنا تقربا إلى الله عز وجل، ففرج عن المرأة ضيقها، وفرج الله عنه ضيقه يوم أن كان في المغارة وقد انكفأت الصخرة عليه. فعند ذلك تدهدهت الصخرة شيئا، تزحزحت الصخرة شيئا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فتوسل الثالث إلى الله عز وجل بأدائه للأمانة، وذلك أنه اشتغل عنده أناس واستأجرهم وأخذوا أجورهم وانصرفوا. فهذا الأخير ترك أجره وانصرف. جاء في بعض الروايات أنه شيء من الرز، فثمر الرجل أجر أجيره، بمعنى أنه زرعه حتى أنبت وحصده وباعه واشترى به أشياء وتنامت الأموال شيئا بعد شأن، فاشترى البقر واشترى الإبل واشترى الغنم واشترى العبيد من ذلك المال الذي يتنمى عاما بعد عام، وهو جاعل لذلك المال بعيدا عن ماله، لم يخلطه بشيء من ماله. هنا سؤال: هل يلزمك مثل هذا؟ الجواب: لا، لا يلزمك، وإنما يلزمك إذا جاء أن تعطيه أجرته. فلو أنك استأجرت رجلا 5,000 وجاء بعد 10 سنوات ليس له منه سوى 5,000 ذاتها، ولكن الرجل هذا الرجل الذي ثمر مال الأجير عمل بالأفضل، عمل بالأفضل فنمى مال أجيره وتاجر به حتى صار منه هذا المال الكثير. فجاء الرجل بعد حين فقال اتق الله وأد إلي أجري. فقال جميع ما ترى من مالك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، قال لا تستهزئ بي، يعني أشيء من الرز يصبح هكذا واديا بكامله من الأنعام والعبيد؟ قال لا أستهزئ بك. عند ذلك أخذ الكل. هذا الرجل عند ذلك قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انظر كيف كان أداؤه للأمانة ورعايته للأمانة سببا لأن فرج الله عنه في هذا الوقت الحالك الذي لا ينتظرون فيه سوى الموت، فإن الناس لا يعلمون بحالهم ولا يعلمون مكانهم. ومن حكمة الله جل وعلا أنه لم يزحزح الحجر مرة واحدة حتى يخرجوا من أجل أن يستخرج الله أعمالهم لتصل إلينا هذه الأعمال التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. وإلا فالله قادر يوم أن توسل أولهم بإخلاصه في عمله أن يزحزح الحجر ويمشون ويخرجون، ولكن الله جعل كل واحد يذكر حكاية من أعمالهم. وهذا يدلك على أن لهؤلاء الرجال أعمالا صالحة كثيرة، ولكنهم قد اختاروا أحراها في أنفسهم لأن تكون سببا لنجاتهم. فليحرص كل واحد منا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال، وعلى أن نتحرى كثرة الأعمال الصالحة وأن نجتهد في ذلك، ولا تبقى منتظرا أن هذا العمل تتوسل به في وقت من الأوقات. فليكن حرصك على جنة أرضها السماوات والأرض، والله عز وجل يفرج عنك في دنياه. فالله قد وعد المتقين فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احينا على التوحيد والسنة وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم أجرنا من الفتن كما تجير عبادك الصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجاتنا ودرجاتكم في المهديين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.